بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله تعالى ويل، قيل إنها كلمة وعيد، وقيل كلمة عذاب، وقيل هي واد في جهنم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون، فلا يرفعون بها رأسا ولا يرون في إهمالها والتكاسل عنها بأسا. فتوعد الله عز وجل المصلين الذين يغفلون عن صلاتهم، بحيث يؤخرونها عن وقتها أو يأتون بها مخلين بشيء من شروطها أو واجباتها أو أركانها. وتوعده سبحانه وتعالى بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، أي يفعلون العبادة مراءة للناس، ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب بذله من الماعون والعارية. وفي قوله الذين هم عن صلاتهم، عد هنا بحرف العن، عن صلاتهم، عد السهو بحرف العن، عن صلاتهم ساهون. والتعدية السهو قد يعد بعن وقد يعد بفي، فإذا عدي بعن فهو مذموم، لأنه ترك لها وإخلال بها مع القصد. وأما إذا عدي بفي فقيل في سها في صلاته، فهذا ليس مذموما، ولذلك وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم. والسهو في الصلاة عبارة، أو سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان، وإرضاء للرحمن، وإرغاما للشيطان. هذا هو سجود السهو، هو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من نقص، وإرضاء لله عز وجل بإتمام العبادة، وإرغاما للشيطان الذي يريد أن يفسد عبادة المؤمن. والسهو من طبيعة البشر، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهو عليه الصلاة والسلام ينسى، لا أنه ينسى لأجل أن يشرع كما قال بعض العلماء. فبعض العلماء قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى، ولكن ينسى من قبل الله لأجل أن يشرع الشرائع، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لنفسه أنه ينسى، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. والسهو في الصلاة له ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. هذه أسباب السهو في الصلاة. فأما الزيادة، والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة، لأن الزيادة في الصلاة أربعة أنواع: زيادة قولية من جنس الصلاة، وزيادة فعلية من جنس الصلاة، وزيادة قولية من غير جنس الصلاة، وزيادة فعلية من غير جنس الصلاة. فأما الأول وهو الزيادة القولية التي من جنس الصلاة، فهي فيما لو أتى بذكر مشروع في غير موضعه، كما لو تشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في التشهد، فهنا أتى بذكر مشروع في جنس الصلاة لكن في غير موضعه. والزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة، كما لو زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. والزيادة القولية التي من غير جنس الصلاة كالكلام، كما لو تكلم في صلاته بأن قال يا فلان، أو أجاب مناديا يناديه ونحو ذلك. والزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة هي الحركة في الصلاة، بأن يتحرك إما بيديه وإما برأسه أو ما أشبه ذلك. والمراد هنا الزيادة التي هي فيما يتعلق بسجود السهو، المراد الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة، كما لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قعودا أو قياما. فما الحكم في الزيادة؟ إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. فلو فرض أن شخصا تعمد أن يصلي الظهر 5 ركعات أو المغرب 4 ركعات أو الفجر 3 ركعات فإن صلاته تبطل. كذلك أيضا لو تعمد أن يزيد ركوعا فركع 2 أو سجد 3 مرات فإن صلاته تبطل. فمن تعمد زيادة في الصلاة فعلية من جنسها فإن صلاته تبطل. وأما إذا كانت الزيادة عن غير عمد بأن وقعت سهوا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يذكر الزيادة في أثنائها، يعني في أثناء الزيادة، فيجب عليه أن يرجع عن هذه الزيادة. مثال ذلك إنسان يصلي الظهر فقام إلى 5 ركعات وفي أثناء قراءته للفاتحة ذكر أنها 5، فيجب عليه أن يرجع ويجلس للتشهد ويسلم ويسجد للسهو كما سيأتي. فمتى ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عن هذه الزيادة. والحال الثانية أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، كما لو فرض أنه صلى 5 ركعات وقعد للتشهد وذكر أنه زاد 5، ففي هذه الحال يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. هذا هو الحكم في الزيادة في الصلاة. إذن الزيادة في الصلاة إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه أن يرجع عن هذه الزيادة ويتم صلاته ويسجد للسهو. وإن ذكر الزيادة بعد الفراغ منها والانتهاء منها فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. ومن الزيادة في الصلاة ما لو سلم من الصلاة قبل تمامها، فإذا سلم من الصلاة قبل تمامها فهذا السلام يعتبر زيادة. مثال ذلك إنسان يصلي صلاة العصر مثلا وفي 3 ركعات جلس يظنها 4 وتشهد وسلم ثم ذكر، فإنه يقوم ويأتي 4 وحينئذ يكون سلامه الذي سلمه في 3 يكون زيادة، فيجبر ذلك بسجود السهو بعد السلام. هذا ما يتعلق بالزيادة. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، والنقص يكون في الأركان ويكون في الواجبات ويكون في السنن. النقص يكون في الأركان ويكون في الواجبات ويكون في السنن. ونبدأ في الأركان، فإذا تعمد نقص ركن من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، كما لو تعمد أن يترك الركوع أو السجود أو يترك 2 أو نحو ذلك فصلاته باطلة، لأنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة من غير عذر شرعي فتبطل صلاته. وأما إذا كان تركه للركن ناسيا أو ساهيا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يذكر الركن قبل أن يصل إلى موضعه من 2 فيجب عليه أن يرجع ويأتي بهذا الركن المتروك ويكمل صلاته. والحال الثانية أن لا يذكر الركن الذي تركه إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه من 2 فحينئذ تلغو 2 التي ترك منها هذا الركن وتقوم 2 أو التي تليها مقامها. أمثلة، مثال ذلك إنسان يصلي صلاة الظهر مثلا فكبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم خر ساجدا ولم يركع، وفي أثناء سجوده ذكر أنه لم يركع، فيجب عليه أن يقوم ويركع ويرفع ثم يأتي بالسجود ويسجد للسهو بعد السلام. فهنا ذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فيجب عليه أن يأتي به وما بعده. مثال آخر، إنسان يصلي فسجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية، وفي أثناء قراءته ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فيجب عليه أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية. وأما إذا لم يذكر الركن المتروك إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فالركعة الأولى لاغية وتكون هذه الركعة وتقوم هذه الركعة مقامها. المثال، إنسان يصلي فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم خر ساجدا، سجد السجدة الأولى والثانية ثم قام إلى الركعة الثانية، وقبل أن يركع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، أنه لم يأتي بالركوع. فهنا نقول الركعة الأولى لاغية وتكون هذه الثانية هي الركعة الأولى. لماذا ما نقول يأتي بركعة؟ لأننا لو ألزمناه بالرجوع لكان معناه أنه يأتي بركعة كاملة، سوف يركع ويسجد الأولى والثانية ثم يقوم. فعلى هذا تكون الركعة الأولى لاغية وتكون هذه الركعة الثانية هي الركعة الأولى. هذا ما يتعلق بترك الركن. إذن من ترك ركنا ناسيا فإن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع فيأتي به وما بعده. المثال، ترك الركوع وذكر أنه ترك في السجود، يقوم ويأتي بالركوع. ترك سجدة وذكر بعد أن قام، يرجع ويأتي بالجلوس والسجدة وما بعده، وهكذا. أما إذا لم يذكر الركوع إلا قبيل الركوع من الركعة الثانية فحينئذ نقول الركعة الأولى لاغية وتقوم الثانية مقامها، فيكمل الصلاة على أن هذه الأولى ثم يصلي ويسجد للسهو بعد السلام. هذا ما يتعلق بنقص الأركان. ثانيا، نقص الواجبات. الواجبات كالتسبيح في الركوع والسجود والتشهد وما أشبه ذلك. فما حكم ترك الواجب؟ نقول الواجب إن تعمد تركه بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا أو ساهيا فله ثلاث حالات، ونمثل بالتشهد لأنه أوضح. الحال الأولى أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله فيأتي بالواجب ولا شيء عليه، لا سجود ولا شيء عليه. والحال الثانية أن يذكر الواجب المتروك بعد أن فارق محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيرجع ويأتي بالواجب الذي تركه وعليه سجود السهو بعد السلام. والحال الثالثة أن يذكر الواجب بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، ففي هذه الحال لا يرجع، يحرم عليه أن يرجع ويجبر ذلك بسجود السهو. المثال، إنسان يصلي في الركعة الثانية بعد أن رفع من السجدة الثانية هم أن يقوم لكن لم تفارق ركبتاه الأرض، حينئذ نقول اجلس وتشهد ولا شيء عليك، لأنه لم يحصل في صلاتك لا زيادة ولا نقص. الحال الثاني أن يذكر الركن، أن يذكر الواجب بعد أن فارق المحل، يعني هم أن ينهض بين القيام والجلوس، ذكر في هذا الحال يرجع ويأتي بالتشهد وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. لماذا بعد السلام؟ نقول لأنه حصل زيادة، قيامه ورجوعه هذا زيادة، فيسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثالثة أن يذكر الواجب المتروك بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه. ما الذي يلي التشهد؟ القيام. فمثلا ولما قام واستتم قائما ذكر أنه لم يتشهد، فحينئذ يحرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع في القراءة. وهذه الأحوال الثلاث تتأتى في ترك كل واجب، كل واجب. ولنمثل للتسبيح في الركوع، إنسان ركع وهم أن يرفع ولكن ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، نقول تأتي بالتسبيح ولا شيء عليك. بعد أن رفع قليلا وقبل أن يستتم قائما ذكر، نقول ارجع وسبح ثم ارفع. ذكر بعد أن استتم قائما، قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم قال لم أسبح في الركوع، نقول لا يجوز لك أن ترجع ويحرم عليك الرجوع. هذه أحوال ترك الواجب. الثالث، القسم الثالث من النقص، نقص السنن. يعني لو نقص سنة من السنن سواء كانت قولية أم فعلية فيستحب أن يسجد للسهو ولا يجب، لأن السنة لو تعمد تركها لم يؤثر ذلك على صلاته، فإذا نسيها فمن باب أولى. لكن يشترط في السنة التي يشرع لها السجود أن يكون مواظبا عليها. فإنسان مثلا من عادته أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع، ومن عادته أنه يتورك ولكنه نسي، فنقول يشرع لك بعد السلام أو قبل السلام أن تسجد سجدتين للسهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن السنة لو تعمدت تركها لم تبطل صلاتك، فكذلك أيضا إذا نسيتها فمن باب أولى. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن تميز أحدهما عن الآخر فالطرف المتميز هو الراجح يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى وهما. هذا هو الشك. واعلم أن الشك لا يلتفت إليه ولا عبرة به في ثلاث مواضع لا يعتبر فيها الشك إطلاقا. الموضع الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل العبادة إلا شك، فلا يلتفت إلى هذا الشك لأن هذا وسواس. فإنسان كلما صلى يقول صليت ثلاثا أو أربع، كلما فعل طاف يقول طفت سبعا أو ستا، نقول لا تلتفت لأن هذا مرض، هذا وسواس فلا تلتفت إليه. الموضوع الثاني إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، يعني مر على قلبه ها صليت ثلاثا أو أربع مجرد وهم، نقول أيضا لا تلتفت إلى هذا الشك. الموضع الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد أن صلى وانتهت صلاته شك، قال أنا والله صليت ثلاثا أو صليت أربعا، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك إلا إذا كان شكا حقيقيا واضحا. أما مجرد الشك والتردد فلا تلتفت إليه. إذن الشك لا يعتبر في هذه المواضع الثلاث. إذا كان الإنسان كثير الشكوك، والموضع الثاني إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، والموضع الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. لماذا؟ نقول لأن الأصل أنه فعل العبادة على وجه كامل، لأن كل عبادة صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة. وقد جمعت هذه المواضع الثلاث، جمع شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لك. فذكر رحمه الله المواضع الثلاث، يقول: الشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا الأول، يعني بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني إذا كان الإنسان كثير الشكوك، يعني هذا وسواس، أو تكو وهما، يعني أو تكون الشكوك وهما، أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. ولكع ابن لكع هو الشيطان. إذن الشك المعتبر هو الشك الحقيقي. والإنسان إذا شك في صلاته فله حالان: الحال الأولى أن يكون عنده غلبة ظن فيعمل بما غلب على ظنه ويتم صلاته، والحال الثانية أن لا يكون عنده غلبة ظن فيبني على اليقين. إذن إذا كان الإنسان إذا شك، إن كان عنده غلبة ظن فإنه يعمل بغلبة الظن، وإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على اليقين. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي الركعة الرابعة مثلا شك، هل هي الثالثة أو الرابعة، هل هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، قال الظاهر أنها الرابعة، ففي هذا الحال يعمل بما غلب على ظنه، بمعنى أنه يجعلها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلام. الحال الثانية أن لا يكون عنده غلب الظن، بمعنى يشك هل هي الثالثة أو الرابعة ويتردد، فنقول تبني على اليقين وهو الأقل فتجعلها الثالثة، لأن الأصل أنك لم تأتي بالرابعة، فيجعلها الرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. هذا ما يتعلق بسجود السهو. إذن سجود السهو أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك. هنا مسألة وهي سجود السهو بالنسبة للمأموم، يعني إذا ترك المأموم واجبا من الواجبات أو ركنا من الأركان فهل يتحمل الإمام ذلك عنه؟ أما الأركان فلا يتحملها الإمام عنه، فلو ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة فحينئذ يجب عليه أن يأتي به ولا يتحمله الإمام عنه. وأما الواجبات فإن الإمام يتحملها عن المأموم، فمثلا مأموم نسي التسبيح في الركوع أو السجود أو نسي التشهد الأول فصلاته صحيحة ويتحمل الإمام ذلك عنه. أما بالنسبة لسجود السهو، سجود السهو بالنسبة للمأموم هل يسجد مع إمامه أو لا يسجد مع إمامه؟ الجواب: المأموم إما أن يكون مدركا للصلاة من أولها أو مسبوقا، فإن كان المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، إن سجد الإمام سجد وإن لم يسجد الإمام لم يسجد. وأما إذا كان المأموم قد دخل مع الإمام في أثناء الصلاة، إذا دخل مع الإمام في أثناء الصلاة فهل يسجد مع الإمام أو لا يسجد؟ الجواب: إن سجد الإمام قبل السلام وجب على المأموم أن يتابعه سواء أدرك السهو أم لم يدرك. فمثلا إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، الإمام قبل السلام سجد سجدتي السهو لأنه ترك التشهد، مع أن المأموم هنا لم يدرك التشهد معه، فنقول يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام تبعا له لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. إذن إذا المسبوق إن سجد إمامه قبل السلام سجد بكل حال، وأما إذا سجد إمامه بعد السلام نظرنا، فإن كان المأموم أدرك سهو الإمام، إذا كان نعم إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابعه في ذلك مطلقا، ثم إذا قام المأموم لقضاء ما فاته ينظر، إن كان قد أدرك سهو الإمام سجد هو إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه. أضرب لذلك أمثلة: مأموم دخل مع الإمام
في الركعة الثالثة وكان الإمام قد ترك التشهد وسجد قبل السلام، هنا يتابعه المأموم مطلقا. مثال آخر، إمام قام إلى ركعة خامسة، يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وقدر أن الإمام قام إلى خامسة فنبه ورجع، لما سلم الإمام سجد سجدتين للسهو، هل المأموم المسبوق يتابعه؟ الجواب لا يتابعه، بل يقوم لقضاء ما فاته. ثم هذا المأموم إذا سلم من صلاته سجد سجدتين لأنه أدرك سهو الإمام. مثال آخر، مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد ركع مرتين، قد ركع مرتين في الركعة الأولى أو الثانية، لما سلم الإمام سجد سجدتين للسهو، المسبوق لا يتابعه، يقوم لقضاء ما فاته. فتشهد المأموم، هل يسجد للسهو بعد السلام؟ الجواب لا سجود عليه، لأنه لم يدرك سهو الإمام. إذن المأموم لا سجود عليه إلا في أحوال: أولا أن يكون سجوده تبعا لإمامه، والثاني أن يكون قد والثاني إذا سهى في قضائه، يعني لو فرض أن المسبوق قام يقضي ما فاته وحصل له سجود سهو فحينئذ يسجد للسهو، أما ما سوى ذلك فلا سجود عليه. بقي مسألة وهي محل سجود السهو، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون سجود السهو بعد السلام؟ الجواب: سجود السهو يكون بعد السلام في حالين، ويكون بعد السلام في حالين. يكون قبل السلام في حالين: الحال الأولى في النقص، ولا يتصور، لاحظوا يا أخوان، لا يتصور النقص إلا في ترك واجب لم يأتي به، لا يتصور النقص إلا في ترك واجب لم يأتي به. فمثلا لو أن إنسان قام عن التشهد الأول لكنه لم يستتم قائما ثم رجع، هذا لا يعتبر نقص لأنه أتى بالواجب. إذن السجود السهو يكون قبل السلام في هذين الموضعين: الموضع الأول في النقص، والموضع الثاني في الشك الذي ليس فيه ترجيح، يعني الشك الذي فيه تردد وليس فيه ترجيح، يكون سجود السهو فيه قبل السلام. ويكون سجود السهو بعد السلام في حالين: الحال الأولى في الزيادة، فإذا زاد قياما أو قعودا أو ركعة الخامسة فيسجد للسهو بعد السلام. والحال الثانية مما يكون فيه سجود السهو بعد السلام في الشك مع الترجيح وغلبة الظن، فإذا شك وكان عنده غلب الظن أو ترجيح وعمل بما غلب على ظنه فيكون سجوده بعد السلام. ما هي الحكمة من ذلك؟ نقول: الحكمة أولا ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكفى بها حكمة، ولهذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما من حيث المعنى فهناك حكمة في هذا وهذا، أما كون سجود السهو يكون قبل السلام في النقص والزيادة فالحكمة منه، أما في النقص فالحكمة والله أعلم لأجل أن يجبر ما حصل في صلاته من خلل قبل أن يخرج منها. فإنسان مثلا ترك التشهد الأول أو ترك التسبيح في الركوع والسجود، هذا نقص وخلل، فكان من الحكمة أن يجبر هذا الخلل وهذا النقص قبل أن يخرج من صلاته، بحيث لا يخرج من صلاته إلا وقد تمت. أما في الشك بدون ترجيح، يعني تردد ولم يكن عنده ترجيح، نقول يكون سجود السهو قبل السلام. ما هي الحكمة؟ نقول: لأن الشك قدح في الصلاة، الشك في الواقع يقدح في صلاته وفي نيته، فكان بمثابة النقص، فكان من الحكمة أيضا أن يجبر هذا الخلل وهذا النقص فيخرج من صلاته وقد جبرها وقد تمت. أما سجود السهو يكون بعد السلام في حالين: في الزيادة وفي الشك مع الترجيح. ما هي الحكمة؟ نقول: أما في الزيادة فيكون سجود السهو بعد السلام لأجل ألا تجتمع زيادتان في الصلاة. فمثلا أنا أصلي قمت إلى خامسة، لو سجدت سجود السهو قبل السلام فمعنى ذلك أني زدت على الصلاة المعتادة زيادتان، ركعة خامسة وسجود سهو. فلأجل ألا يجتمع في الصلاة زيادتان كان من الحكمة أن يكون سجود السهو في الزيادة بعد السلام. طيب، بقينا في الشك مع الترجيح، يعني إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين، هل هي الثالثة أو الرابعة وغلب على ظنه أنها الرابعة، نقول يجعلها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ نقول لأن الشك كما تقدم قدح وشك، قدح ونقص في الصلاة، فبمجرد شكك، مجرد حصول الشك يقدح في الصلاة. إذا جاءت غلبة الظن تطرد هذا الشك، فكأنه لم يوجد. فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لأجل ألا يحصل في الصلاة زيادة. هذه الحكمة من حيث المعنى. والحكمة الأولى والأخيرة هي ورود النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة أخيرة وهي: ما الحكم لو نسي سجود السهو؟ نقول إذا نسي سجود السهو فإن ذكره عن قرب فإنه يأتي به ولا شيء عليه. مثال ذلك: إنسان صلى وأخل بشيء من صلاته، إما زيادة أو نقص، فلما سلم وقرأ أذكار الصلاة وأراد أن يقوم ذكر أنه لم يسجد للسهو، نقول يأتي بسجود السهو ولا شيء عليه. وأما إذا طال الزمن، بمعنى أنه لم يذكر سجود السهو إلا بعد مدة، يعني بعد نصف ساعة مثلا أو بعد ساعة، فحينئذ يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. وأيضا هنا مسألة مهمة، وهي: هل كون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام في المواضع المذكورة، هل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ذلك على سبيل الوجوب، فيجب أن يسجد قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح، ويجب أن يسجد بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النقص قبل السلام وفي الزيادة بعد السلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأيناه يسجد قبل وبعد، فيجب أن نتأسى به. لكن جمهور العلماء رحمهم الله أن ذلك على سبيل الأفضلية والاستحباب، وهو الصحيح، وهو الأيسر في بالنسبة للناس. فنقول الأفضل والمستحب أن يكون السجود قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح، وأن يكون بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق بسجود السهو. وسجود السهو في الحقيقة من الأمور التي تشكل على الأئمة وبعض طلبة العلم، نظرا لأنهم لم يبنوا معلوماتهم فيما يتعلق بسجود السهو على القواعد والضوابط. القواعد والضوابط التي ذكرتها وهي الزيادة وأحوالها، والنقص وأحواله، والشك وأحواله، من أتقنها وضبطها سهل عليه سجود السهو وما يتعلق به من أحكام. والله أعلم، نتوقف على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى.